بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من حرم زوجته أو أمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. وفي لفظ: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك؟ أغلظ الكفارة عتق رقبة. رواه النسائي. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. رواه النسائي. يعني هذا الحديث صحيح، رواه النسائي بسند جيد، ولا مانع أن تكون القضية لها أكثر من سبب للنزول، فإن قصة الآية التحريم نزلت بسببين: سبب العسل، والقصة فيه مشهورة معروفة، والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع ماريا في بيت حفصة رضي الله عن الجميع، فقالت: يا رسول الله، في يومي وفي بيتي، فحرمها عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا، لأن هذا التحريم ليس تحريما شرعيا، هذا تحريم منع، وهذا هو معنى اليمين. اليمين يراد به إما الحث أو المنع: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا. هذا المقصود من اليمين: تأكيد أمر، تأكيد فعل، أو تأكيد ترك. إذا قال: حرمت العسل، أو العسل علي حرام، بمعنى اليمين، لأنه أراد بهذا اللفظ الامتناع وليس التحريم الشرعي، لأنه معلوم أن لا أحد يحرم شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل على نفسه فقط، ولو كان تحريما شرعيا لحرمه على الجميع، فهذا من باب اليمين، كأنه حلف ألا يشرب العسل. فالله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا، فأمره بكفارة اليمين، ولا يجوز الإنسان أن يمتنع عما أحل الله تبارك وتعالى. إذا بالنسبة للأمة وتحريم الطعام أو الشراب أو ما شبهه من المباحات، هذا فيه كفارة يمين على ظاهر الآية، لكن الخلاف في تحريم الزوجة. من العلماء يرى كفارة يمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر: إذا حرم رجل امرأته فهي يمين يكفرها، يعني يرى أنه لا فرق بين تحريم الزوجة وبين تحريم الأمة، أو بين تحريم الطعام أو الشراب ونحو ذلك، هذا حلال وحرمه. ومن العلماء يجعله ظهارا، لأنه بمعنى الظهار. المسألة فيها أقوال كثيرة، حتى ابن عباس عنه أكثر من رواية يرى أنها تحريم، في رواية يرى أنها ظهار على كفارة الظهار، فالمسألة فيه خلاف واسع، يعني ذكروا أكثر من يعني قرابة 17 قولا في هذه المسألة. أقرب هذه الأقوال وأقيسها أنه ظهار، الأصل أنه ظهار، لأنه لا فرق بين قول الزوج: أنت عليك ظهري أمي، أو كظهري أبي، أو كظهري الأجنبية فلانة، أو كالخمر والميتة، أو أنت علي حرام، أو كالخنزير، أو نحو ذلك، كلها ألفاظ تحريم. ولو حصرنا الظهار في اللفظة التي وقعت لقلنا أنه لا يكون ظهارا إلا بهذه اللفظة، لأن هي المعروفة عند العرب قبل الإسلام: أنت علي كظهر أمي، هي اللفظة التي كانوا يقولونها، كما قالها أوس بن الصامت رضي الله عنه: الظهار يكون بهذه اللفظة. إذا أخذنا بظاهر هذه الوقائع قلنا أن الظهار لا يكون إلا بهذه اللفظة، هذا فيه بعد ولا لا؟ بعيد، لأنه ما فرق. لو قال أنت عليك ظهري أختي، في فرق ولا ما في فرق؟ قال ما في فرق، أنت عليك ظهري أبي أو كظهري أختك، أخته أختها حرمنا عليه، أو كظهري أمك أو أي شيء. إذن هو الآن يشبهها بالأجنبية، بمن تحرم عليه على التعبيد كأمه وأخته أو ظهر أبي، أو من تحرم عليه مؤقتا كظهر أختك مثلا، أو تحريما مطلقا أنت عليك الخمر والخنزير، ما في فرق. وإلا لا حصرنا الظهار في اللفظة الواردة فقط. قلنا إذا قال أنت على كظهر أمي فهو ظهار، وإذا قال كظهر أبي فليس بظهار، فهذا فيه بعد. وإذا وسعنا المعنى قلنا يشمل كظهر أمي وأختي وأبي وفلانة وكذا، إذن لا فرق ما دام أنه تسع المعنى، فيشمل جميع أنواع المحرمات كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، كلها لفظة تحريم، فلا يظهر فرق بين لفظة وأخرى. من حرم زوجته بأي لفظ سواء ذكر الظهر أم لم يذكره فهو ظهار، يجب عليك فرض ظهار، إلا إذا نوى الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكنايات، والطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة، الطلاق يحصل به التحريم. فإذا قال أنت علي حرام ثم قال نويت الطلاق، أو في قرينة تدل على الطلاق قالت له طلقني، قال أنت تحرمين علي أو أنت علي حرام، هذه قرينة تدل على أنه أراد الطلاق، والطلاق يترتب عليه التحريم. إذا نقول لا مانع إذا كان هناك قرينة، أو هو قال نويت به الطلاق يقبل، لأن الطلاق له صريح وكنايات، والتحريم من كنايات الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام طلق بقوله الحقي بأهلك، هذه كناية، إذا نوى الطلاق وقع، أو قال احتجبي عني أو لست لي بزوجة أو ما شابه ذلك ونوى الطلاق فإنه يقع. إذا نقول كما ذكر مقيم رحمه الله في زاد المعاد، قال الأصل فيه التحريم إلا إذا نوى الطلاق فإنه يقع، يكون من باب الكنايات، فإذا نوى بالطلاق فيجعل طلاقا. هل يكون يمينا؟ أحيانا يعامل معاملة اليمين. كيف؟ في أي صورة أو صيغة؟ إذا قال علي الحرام أن تدخل، يلزم على واحد علي الحرام، هذا مشهور عند بعض الناس، إذا أراد أنه يلزم تلزيما شديدا يقول علي الحرام أنك تدخل، ويقصد إذا أطلق الحرام يريد زوجته، علي الحرام. طيب إذا لم يدخل ماذا يكون؟ تحرم زوجته، يكون ظهارا ولا يكون يمينا؟ هذا يمين، يعني واضح من الصيغة والمناسبة التي قالها فيه أنه لا علاقة للزوجة بهذا، إنما أراد التلزيم أو التأكيد، وهذا هو اليمين، كأنه حلف والله إن تدخل أو تتعشى عندي الليلة أو ما شابه ذلك. إذن هذا يعامل معاناة شميرة، سواء قال علي الطلاق أنك تدخل أو قال علي الحرام أنك تدخل، كل هذه تعامل معاملة اليمين، لأنه لا علاقة للزوجة بهذا. إذن هذا أقرب الأقوال أنه ظهار، إذا حرم زوجته فهو ظهار. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فليس إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، قول ابن عباس في رواية عنه، في أقوال لبعض الصحابة أنه ظهار. إذن قول ابن عباس هنا ليس حجة لوجود الخلاف في هذه المسألة. وذلك في الأثر الثاني قال أغلظ الكفارة، لكن هذا يعني ليس يعني لم يجعله ظهارا، إنما قال أغلظ الكفارة، كفارة ماذا؟ اليمين، من كفرت يمين أغلظها عتق رقبة، يعني أفتاه بالأغلظ لأنه يرى أن هذا الأمر عظيم، يراه عظيما فاختار له أغلظ الكفار. لو كان يمينا عاديا لما ألزمه بالأغلظ، فرق كبير بين كفارة عتق الرقبة وبين إطعام 10 مساكين، فرق كبير. فليس المفتي أن يلزم الحالف الحانث بعتق رقبة، لأن الله تعالى لم يلزمه بذلك. فكون ابن عباس رضي الله عنه ألزمه بأعلى خصال كفارة اليمين، هذا يدل على أنه يراه ليس كاليمين تماما، يعني يميل إلى أنه ليس بيمين تماما، أنه فيه يعني شبهة الظهار، فاختار له أغلظ الكفارة، لأن لو كان ظهارا فإنها هي أيضا كفارة الظهار عتق الرقبة. إذن فتوى ابن عباس الثانية يعني يفهم منها أنه يميل إلى أنه ليس يمينا مطلقا، أنه فيه يعني شبه بالظهار، وإذا اختار له أغلظ كفارة اليمين وهي أيضا كفارة الظهار. أما الأمة فالأمر فيها مختلف، تحريم الأمة يجري مجرى تحريم الطعام والشراب، أنها ليست زوجة ولا يلحقها طلاقا فلا يلحقها ظهارا. فإذا قال لأمتي أنت علي حرام، أو حتى لو قال أنت كظهر أمي، فإنها ليس بظهار، أن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، يعني من زوجاتهم. فظهر الأمة تحريم الأمة كتحريم الطعام والشراب. أما ظهار الأمة هذا يحتاج محل نظر، لو قال أنت عليك ظهر أمي للأمة هذه محل نظر تراجع. ثم قال كتاب اللعان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به، يعني كما قيل البلاء موكل بالمنطق، سأل عن شيء لم يقع، وهذا الأمر مستبشع وأمر شنيع، فسأل كأنه ابتلي به بسبب السؤال، حتى قالها قال علمت ما ابتليت به إلا لسؤالي عنه. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أي حد القذف أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا الرجم أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ 3 متفق عليه. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، وفي لفظ لأحمد ومسلم فكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين. يعني اللعان هذا حكم ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو مخرج للزوج إذا ابتلي بهذا البلاء، نسأل الله العافية، أنه كما قال السائل إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. لكن لو قال قائل لماذا لا يطلقها وينتهي الأمر، والمهر أمر سهل، إذا طلقها راح عليه المهر وأمر سهل، فما الداعي إلى قذفها ثم الملاعنة؟ لأنها قد تكون حاملا من هذا الزنا، ولذلك إذا علم أنها حملت من الزنا فإنه يجب عليه أن يلاعن. كيف يعلم؟ هذا شخص لم يجامع زوجته حاضت ولم يجامعها بعد الطهر، اعتزلها إما لسفر أو لتركها، ثم تبين حملها وراها تزني ثم حملت بعد الزنا، زنت بعد الحيض قبل أن يجامع الزوج وتركها لما راها تزني لم يجامعها ثم تبين حملها. الحمل من أين الآن؟ من الزنا، واضح، لأن هذا لأن الزوج لم يجامعها بعد الحيض، تركها وتبين الحمل. هنا الآن لا يجوز أن يسكت، لأن هذا الولد سينسب إليه، يجب عليه وجوبا أن يقذفها وأن يلاعنها. إن أقرت فالأمر ظاهر، إن أقرت رجمت، وإن أنكرت لاعنت، وإذا لاعنت ينتفي الولد، ولا حاجة أن يصرح بنفيه، أن يقول وهذا الولد ليس مني، لأنه في الحديث ليس فيه ذكر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد، ألحق الولد بأمه كما في ألفاظ الحديث، وألحق الولد بأمه، يعني نفاه عن الزوج ونسب إلى الأم، ويرثها وترثه، لأنه ولد شرعي لم يثبت الزنا، في الملاعنة لم يثبت الزنا، فهو ينسب إلى أمه ويرث منه وترث منه ما فرض الله، ترثه فرضا وتعصيبا إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له عصبة ليس له أبناء، ومات هذا الولد ولم يترك أبناء ذكورا يعني، فإن ميراثه يكون لأمه فرضا وتعصيبا. أنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ورثتها من بعدها، يعني معناها أنها ترثه كل شيء فرضا وتعصيبا إلا إذا كان له عصبة من البنين. إذن لو قال هل الأفضل للزوج أن يلاعن إذا ابتلي بهذا، أو الأفضل الستر أن يستر على زوجته ويطلقها، أو يجوز يبقيها مثلا، ماذا يصنع؟ إنسان رأى زوجته تزني، فهل يلاعن أو يطلق أو يستر عليها ويبقيها؟ نقول فيه تفصيل، إن حملت من الزنا كما سبق وجب عليه أن يلاعن لئلا ينسب الولد إليه ويعلم أنه ليس له، وإن لم تحمل من الزنا فإنه ينظر في أمره، إن كان يستطيع يعني رأى منها علامات التوبة والندم وهو قادر على أن يصلحها ويحفظها جاز له أن يبقيها، لأنه لا يستقل أنه ديوث، لأنه أبقاها للإصلاح، يعني عاقبها بضرب ونحو ذلك وبكت وندمت ظهرت عليها أمرات التوبة، فإذا تابت جاز له أن يمسكها، أما إذا لم تتب فلا يجوز له، لأن الزانية ولا يجوز للعفيف أن يتزوج بزانية ابتداء واستمرارا أيضا. بعض العلماء يقول لا يجوز ابتداء ويجوز أن يستمر معها، لكن هذا لا يجوز لأنه يكون ديوثا إذا لم تتب ولا يستطيع أن يحفظها فلا يجوز له البقاء معها لأنه يكون مقرا للخبث في أهله، هذا هو الديوث. وإذا كان إذا لم تتب أو كان لا يستطيع أن يحفظها فإنه يجب عليه أن يطلقها، وهو أفضل من الملاعنة. إذا لم تحمل فالأفضل الستر، يعظها يؤدبها يفعل ما يستطيع معها ثم يفارقها ويستر عليها، هذا أفضل. والنساء غيرها كثير. هل له أن يشك في أولاد السابقين إذا رآها تزني وعنده أولاد من قبل؟ هل له أن يشك في أولاده ويقول لا أنا وش دريني يمكن تزني من قبل، يمكن هؤلاء الأولاد ليسوا مني؟ هل له أن يلاعن لنفس السابقين ولا لا؟ لا. ما الدليل؟ الولد الفراش، هذا الأصل، الولد للفراش، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وهنا ليس فيه يقين لأنه لم يرها تزني من قبل. إذن له أن ينفي هذا الولد الذي هي حامل به، أما ما قبل ذلك فالأصل أنه له. تسقط ولد الزنا؟ لا، ما يجوز سقطه إذا نفخت في الروح فلا يجوز. أما في الأربعين الأولى الأمر سهل أنه لا يزال نطفة، لكن إذا نفخت في الروح فلا يجوز لأنه صار نفسا ولا يجوز قتله كأنه ولد. لو ولد ولد الزنا لا يسمح أحد أن يقتله، إذا نفخت في الروح صار نفسا يحرم قتله. يعني يقولون في الأربعين الأولى يجوز قاطه عند الحاجة، في الأربعين الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة، بعد الأربعين الثالثة لا يجوز مطلقا. يعني هذا التفصيل في إسقاط هذه الحمل. الأربعين الأولى لا يزال نطفة يعني لم يتعلق به حكم، فيجوز عند الحاجة. يعني عدم الحاجة لا، الأصل تكثير النسل، لكن في حاجة المرأة تتعب وكذا وما شابه ذلك فيجوز للحاجة. بالأربعين الثانية العلقة يجوز للضرورة، إذا صارت المرأة مريضة ولا تستحمل الحمل يضرها فيجوز للضرورة لأنه لم تنفخ فيه الروح، ما زال قطعة الدم لكنه بدأ بالتخليق، يعني انتقل إلى مرحلة غير النطفة، بدأ بالتخليق، هذه أول مرحلة في التخليق العلقة. ثم بعد الثالثة المضغة إذا نفخت فيه الروح لا يجوز قاطعه مطلقا. يعني اللعان يعني أن يقذف الزوج زوجته، إذن اللعان لا يكون لبين الزوجين. هل يشترط أن تكون الزوجة بالغة؟ يعني لو إنسان تزوج امرأة دون البلوغ، امرأة 14 13 ويجامع مثلها ورآها تزني وقذفها، هل يلاعن هذه الصغيرة ولا لابد من البلوغ؟ المشهور عند الفقهاء أنه لابد أن يكون بين الزوجين بالغين، قالوا لأن قذف الصغيرة لا يوجب الحد، لكن القول الثاني أصح أنه له أن يلاعن لأن قذف الصغير الذي يجامع مثله يطالب به متى؟ إذا بلغ، إذا يطالب به إذا بلغ، يعني يكون قذفا لكن لا يطالب به إلا بعد البلوغ. إذن هذه البنت الصغيرة إذا بلغت لها أن تطالب بالقذف لأنه يجامع مثلها، يمكن يتأتى منها الزنا، بخلاف من قذف بنت عمرها 2 أو 3 هذا ما في حد يعزر، لأنه معروف أن هذه الصغيرة لا تزني ولا تجامع فهذا كذب، لكنه يؤدب ولا حد. لكن هذه عمرها 13 14 يجامع مثلها، فإذا قذفها فإنه يمكن يكون صادقا، فلها أن تطالب بعد البلوغ فيسقطه باللعان، فله أن يلاعن لإسقاط الحد أو حتى التعزير، له أن يلاعن لإسقاط التعزير. إذن ليس بشرط البلوغ، ليس بشرط، لكن لابد أن يكون بين الزوجين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم، فإذا رماها بزنا صريح قال رأيت امرأتي تزني أو زنت صرح بالقذف فإنه إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه حد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قال إيش؟ البينة أو حد في ظهرك قبل نزول آيات اللعان، إما البينة وإما يقام عليك حد القذف. فقال يا رسول الله إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الحد، وصدق ونزلت آيات اللعان وهي رحمة فرج، لأن الزوج مضطر للقذف من أجل أن ينفي الولد، من أجل أن يزيل عن نفسه تهمة الطلاق مثلا، يعني يريد أن لا يقال له طلق، الناس يلومونه، هذه امرأة معه من سنين والعشرة مستمرة وطيبة بينهما فجأة طلقها، فالناس سيلومونه ليش طلقت زوجتك، وقد تكون أم عياله عنده منها ثلاثة أربعة خمسة، فالناس يلومونه، فهو يريد أن يزيل مذمة الناس عنه، يقذفها ويلاعن حتى لا يلام لماذا فارقها. فقد يحتاج إلى اللعان بخلاف الأجنبية، الأجنبية إن كان عنده شهود وإلا لا عليه أن يتركها، لكن هذه زوجته مرتبط بها. إذا لم يلاعن يحد حد القذف. طيب إذا لاعن هل يسقط عنه حد قذف الرجل الذي قذف امرأته بها، قذف امرأته به؟ هلال أمية قال إنها زنت مع شريك ابن سحماء، فإذا لاعن هل يسقط حق هذا المقذوف؟ لأنه قذف اثنين، الآن قذف اثنين بزنا واحد، فاللعان يسقط حد قذف الزوجة، هذا ما في إشكال، لكن حد القذف للثاني للرجل هل يسقط؟ هذا محل خلاف، منهم من قال إنه لا يسقط لأنه قذف اثنين، اللعان هذا للزوجة لأنه لم يأتي بشهود، هو الآن مجرد لعان، واللعان يقبل بحق الزوجة ولا يقبل في حق الأجنبي، فالأصل بقاء الحد. طيب لماذا لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية رضي الله عنه؟ قالوا لأن شريكا لم يطالب بالحد، والقذف حق شخصي، إذا عفى عنه المقذوف سقط، وإذا لم يطالب به لم يقم. لكن أجابوا عن هذا قالوا حتى المرأة لم تطالب، هل طالبت؟ ما ورد أنها طالبت، جاء وقذفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بها، وهي ما جاءت ولا طالبت، أول ما قذفها قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك، مع أن المرأة لم تطالب. فهذا إذن ينتقض عليهم قوله لم يطالب، نقول وأيضا المرأة لم تطالب، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قال والرجل يعني الزوج قد يحتاج إلى ذكر المقذوف، لماذا؟ ليظهر صدقه. هلال أمية رضي الله عنه كان أبيض وسبط الشعر، يعني ناعم الشعر ونحيف الجسم، وشريك كان أسمر وضخم وجعد الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرقبوها، إن جاءت به أبيض نحيفا أو قريب من هذه اللفظة قضيء العينين، إن في عينيه شيء شبيها بأبيه فهو لهلال أمية، وإن جاءت به جعدا أكحل خدل الساقين يعني ضخم الجسد فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به على أي الوصفين؟ على الوصف المكروه، على الوصف المكروه، جاءت بشبيه بشريك، لكن الحدود لا تقام بهذه الشبه، لا بد من بينة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد المرأة بهذا الشبه، أن اللعان أسقط عنها الحد، ولم يحد شريكا أيضا بهذا الشبه، لأن الحدود تدرى بالشبهات، لابد يكون فيها بينة ثابتة، شهادة اثنين عدول، شهادة أربعة عدول، أربعة ذكور عدول يشهدون أنه رأى ذكره في فرج الميل في المكحلة، لابد من شهادة واضحة. فهذا لا يصل حد أو لا يثبت به الحد وهو الشبه، لكن هذا يزيل المعرة عن الزوج، هذا يصدق الزوج ويبرر ساحته. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحدكما كاذب لكن لا يدرى منه. بعد الولادة تقوى جانب هلال بن أمية أنه هو الصادق، لأن الولد جاء شبيه بالمقذوف. إذن قد يحتاج إلى تصريح باسم المقذوف لأجل تأكيد أو تقوية جانبه. إذن الأقرب والأرجح أنه لا يحد للمقذوف إذا لاعن، يسقط عنه حد قذف الزوجة وقذف أيضا الرجل. يسن أن يلاعن بينهما أمام الناس بحضرة الناس. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحضرة السلطان أو نائبه هو الذي يلاعن بينهما، ويكون بحضرة الناس في مكان يجتمع فيه الناس لتعظيم الأمر، ويلاعنه قائم. فجاء هلال أمية فشهد، وقامت المرأة فشهدت، يتلاعنان وهما قائمان. ويوعظ كل من الزوجين: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإذا وصل إلى الخامسة يقال له: إنها الموجبة، يوم الرجل يضع يده على فيه، كما جاء عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يضع يده على فيه، على فيه الزوج، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، يعني توجب عليك اللعنة إن كنت كاذبا. ثم أمر رجلا أن يضع يده على فم المرأة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك عذاب الله وغضب الله. كل هذا من أجل تعظيم الأمر. فيشهد، يبدأ الزوج يقول: أشهد بالله إني لصادق. وإن زاد فيما قذف بزوجتي لا بس، وإن لم يذكر فإنه يكفي، أنه معروف صادق فيما قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وما في ذكر فيما رمى فيه زوجته، لأنه معروف أنهم يتلاعنون على هذا الأمر الذي ذكره الزوج، يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين. هل هي شهادة ولا يمين؟ هذا فيه خلاف. العلماء يقول: هذه شهادات، أربع شهادات مقابل أربع شهود، لأن الزنا يثبت بأربع شهود، والزوج ليس عنده شهود فيشهد أربع مرات مقابل أربعة شهود، والزوجة أيضا تشهد أربع مرات تدفع شهادة الزوج، فجعلوا شهادات. وظاهر الآية: أشهد بالله. وبعضهم يقول إنه شهادات مؤكدة بالأيمان، شهادات مؤكدة بالأيمان، وهذا أيضا صحيح وظاهر الآية: أشهد بالله، يعني أشهد حالفا بالله. ولذلك جاء في بعض الروايات: لولا الأيمان لكان ولي كان لي ولها شأن، لما جاءت بها الوصف المكروه. إذن هذا الأرجح أنها شهادات مؤكدة بالأيمان. ثم الخامس يقول: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبدأ بالزوج لأنه هو الذي بدأ، هو الذي بدأ بالقذف، وجانبه أقوى. أنا دائما الشهادات تكون يبدأ بالمدعي، يعني البين على المدعي، فهو الذي بدأ هو المدعي وجانبه أقوى. الغالب أن الزوج هو الصادق، أنه يبعد أن يقذف زوجته ويفسد فراشه ويفضح نفسه بدون سبب. ما فعل هذا لوجود الشر والفساد في فراشه. أما المرأة فقد تكذب لأنها يعني يصعب عليها أن تقر، أمامها رجم فضيحة. ولذلك المرأة لما وعظت بعد الرابعة، بعد الشهادة الرابعة، ترددت وتلكعت وكادت ترجع، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فشاهدت الخامسة، نسأل الله العافية. إذن لابد يبدأ بالزوج، فإن نكلت الزوجة لم تحلف ولم تقر ماذا يكون؟ لما انتهى الزوج من الملاعنة قيل للزوجة لاعني، قالت لا. قيل أنت زنيتي، قالت لا. لم تقر ولم تلاعن، ماذا يكون؟ هل يقام عليه حد القذف أو ماذا يكون؟ هذه محل خلاف. الصحيح والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه يقام عليها حد القذف، وأن النكول إقرار، يقوم مقام الإقرار، أن لا يمكن أن تنكل عن اليمين وهي صادقة لم تزني، فهذا ظاهر. والله سبحانه وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب. ما المراد بالعذاب؟ هل هو عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة؟ الدنيا بلا شك، لأنها إذا حلفت كاذبة لم يدرأ عنها عذاب الآخرة. والله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يعني إذا شهدت يدرأ عنها العذاب بغض النظر عن كونها صادقة أم كاذبة، لكن معلوم أنها إذا شهدت كاذبة فإن عذاب الآخرة لا يدرأ عنها. إذن ما العذاب الذي يدرأ؟ هو عذاب الدنيا وهو الحد، لأنه ما في إلا الحد في الدنيا، حد الزنا. حد الزنا، المرأة إذا لم تحلف لم تلاعن معناها قرت بالزنا، هذا يقوم مقام الإقرار. فهذا هو الراجح، أنها تحد حد القذف. يعني لا شك أنها في البداية تعزر حتى تلاعن، تعزر بحبس ضرب أو تهديد أو كذا، فإذا أبت وأصرت إصرارا تاما فإنها ترجم. قال لها إما أن تلاعني وإما أن ترجمي، فلا بد إذا أبت تماما فإنه يقام عليها حد الزنا والعياذ بالله. لأن مفهوم الآية أن إذا لم تلاعن فإنه لا يدرى عنها العذاب، والعذاب هو الحد. إذا لاعنت شهدت أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، تعيد هذا أربع مرات، وإن قالت فيما رماني به من الزنا فلا بأس، زيادة تأكيد، وإن لم تقله فإنه ليس بشرط. ثم في الخامسة تقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. ما الحكمة من اللعنة في حق الزوج والغضب في حق الزوجة؟ أيما أشد، اللعنة ولا الغضب؟ الغضب أشد، الغضب أشد، لعنة وزيادة غضب، لأن جريمة المرأة أشد وحدها أعظم. الزوج قذف وحد القذف 80 جلدة فقط، لكن هنا هذا زنا وإفساد للفراش، فراش الزوج، وحدها الرجم. إذن جرمها أعظم، أن جرمها الزنا، الزنا أشد من القذف. والقاذف ملعون كما قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وهذا الآن يلعن نفسه إن كان قاذفا كاذبا، عليه اللعنة كسائر القذفة، وهو شد أيضا من سائر القذفة. قذف زوجته ولها حق عظيم عليه، هذه أم أولاده وبينه وبينها ميثاق غليظ، فقذف الزوجة كذبا أعظم من قذف الأجنبية، وهي الغضب لأن جرمها أعظم والعياذ بالله. إذا تم اللعان فإنه لا حد على الزوج ولا حد على الزوجة، لكن يحصل التفريق. هل التفريق هذا بسبب اللعان أو بسبب أو لأجل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجين، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، هل هذا التفريق حكم خاص في تلك القضية أم تشريع؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه تشريع. وذكر مؤلف بعض الروايات التي تدل على ذلك، قال فكانت سنة المتلاعنين، سنة يعني سنة ثابتة في كل متلاعنين أنهما يفترقان ولا يجتمعان أبدا، كما قال السهل رضي الله عنه حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال فكان سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا، حتى لو أكذب الزوج نفسه فإنه لا تحل له على القول الصحيح. بعضهم يقول لو أكذب الزوج نفسه رجع وقال أنا كذبت عليه وأستغفر الله وأتوب إليه وجلد حد القذف إن لم تعفو الزوجة يقولون ترجع إليه، لكن الصحيح أنه لا ترجع إليه لهذه الحديث إذا تم اللعان. ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، فكان فراق إياه سنة في المتلاعنين، إذا تم اللعان حرمت عليه تحريما مؤبدا لا تحل له ولا بعد الزوج. فهذا تحريم مؤبد ليس كتحريم المطلقة ثلاثا تحل له بعد الزوج، هذه لا تحل له بحال، لأنه حصلت بينهما أعظم النفرة، هذا قذفها وفضحها واضطرها للملاعنة قد تكون كاذبة، فكيف يلتقون؟ كان الزوج كاذبا فكيف يلتقي بهذه الزوجة قد فضحها؟ وإذا كانت هي كاذبة كيف يعود إليها ويقذفها بالزنا؟ فلا يمكن أن يعود إليها، هذا تفريق مؤبد وسنة في كل متلاعنين. الولد كما سبق ينتفي باللعان، إذا لعن وهي حامل فالولد ينتفي باللعان ويلحق بأمه، يقال فلان ابن فلانة، ومن قذفه بالزنا أو قذف أمه يحد، لأن المرأة لم يثبت عليها الزنا فيها لأنها لاعنت ودرأت هذه التهمة ودرأت عنها الحد. إذن هذا الولد ليس ولد زنا، من قال يا ابن الزنا فإنه يحد حد القذف، هذا ولد ينسب لأمه ويرث منها وترث منه، ولم يثبت أنه ولد زنا، حتى مع الشبه لا يقذف بالزنا، لكن الزوج اللي هو الملاعن ينتفي منه لا ينسب إليه، وأما الأولاد السابقين فالأصل أنهم أولاده. يعني هذا خلاص أحكام اللعان. ثم قال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي، يعني هو الآن يقول أريد مهري لأن هي السبب في الفراق، الفراق هي السبب لأنها زنت لكن الزنا لم يثبت. قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، حتى لو ثبت الزنا عليها ما لك مهر، لأن المهر يعني مقابل الاستمتاع الذي مضى لأنه دخل بها واستمتع بها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه، وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. متى يسقط المهر؟ قبل الدخول، يعني إذا حصل عيب في المرأة قبل الدخول فإنه، يعني إذا جاء الفراق من جهة المرأة قبل الدخول فإنه يسقط المهر، أما إذا جاءت الفرقة من الزوج قبل الدخول فإنه يتنصف، وأما بعد الدخول والاستمتاع فإن المهر يثبت حتى لو زنت ليس له شيء إنه مقابل الاستمتاع. طيب قول يعني عويمر طلق لما لاعن قال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطلاق ثلاثا هل هو الذي حصلت به الفرقة أم لا؟ الجواب لا، ليس هو الذي حصل الفرقة، هذا طلاق لم يوافق محلا، لأن الفرقة تحصل بذات اللعان فكانت سنة المتلاعنين. إذن هذا اجتهاد من عويمر قبل أن تبين له أن الفرقة تحصل باللعان فرقة مؤبدة وهي أعظم من فرقة الطلاق، فهو اجتهد وطلقها ثلاثا، وليس فيه دليل على جواز الثلاث، جمع الثلاث محرم طلاق بدعي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك لأنه لم يوافق محلا، فوجوده كعدمه، لأنه يطلق أجنبية الآن ب بمجرد تمام اللعان صارت أجنبية، فطلاقه لم يوافق محلا، فلذلك لم ينكره عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لغو لم يوافق محلا، فليس في دليل على جواز جمع الثلاث. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه في خبر متلعنين قال: فطلق ثلاثة تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خبر من سهل، أنفذه يعني حصلت الفرقة، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قال فارقها لأنك طلقت ثلاثا؟ لا، لو كان كذلك لحلت له بعد زوج، إذا تزوج ثم طلقت يجوز أن ترجع له، لكن الحديث تدل على أنهم لا يجتمعان أبدا، فإذا الفرقة لم تحصل طلاق الثلاث وإنما حصلت بذات اللعن. قال سهل رضي الله عنه: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد، إذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. رواه أبو داود. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. هذا صريح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. يدل على العموم، لا يجتمعان حتى لو أكذب الرجل أو الزوج نفسه. الحديث هذه عامة فليس فيها استثناء هذه الصورة. وعن علي رضي الله عنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنين، ألا يجتمع المتلاعنان. رواهن الدارقطني، يعني مؤلف أكثر من هذه الروايات ليبين أن القول الصحيح أنهم لا يجتمع، أنهما لا يجتمعان بحال ولو أكذب الرجل نفسه، فإنه هذه فرقة مؤبدة بذات اللعان، إذا تم فلا يجتمعان أبدا. هل يكون محرما لها بسبب تحريم المؤبد؟ نقول لا، ليس بينهما محرمية، يعني تعريف المحرم ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب، يقولون بنسب أو سبب مباح، هذا صحيح تحرم عليه على التأبيد لكنه بسبب غير مباح، بسبب الزنا الذي حصل وما ترتب عليه من اللعان، لكن من تحرم عليه بنسب، تحرم عليه التأبيد بنسب، هذا واضح النسب أو سبب، أو سبب مباح. مثل إيش السبب المباح؟ مثل الرضاعة ومثل المصاهرة، أم الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الأب، زوجة الابن، هذه أسباب، لكن هنا ليس سببا مباحا، هذا تحريم مؤبد بسبب ما حصل من الزنا، فيتحرم عليه مؤبدا لكن ليس على سبيل المحرمية. باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لو أن شخصا قذف اثنين بزنا وقال فلان زنى بفلانة، هل يقام عليه حدين ولا حدا واحدا؟ والآن قذف اثنين، هل يقام حدين ولا يقام حد واحد؟ حد واحد، الظاهر انه حد واحد، الله اعلم، الظاهر انه حد واحد لانه بزنا واحد، بزنا واحد، فاذا قذف هذا بقال فلان زنى بفلانه، والان يذكر زنا واحدا، فاذا حد، اذا طالب الرجل حد وجاءت المرأة تطالب بعد ذلك، يقال خلاص هذا الحد كذبه، والآن كذبة واحدة، قال فلان زنى بفلانة في واقعة واحدة، فإذا حد تبين إيش كذبه في هذه الواقعة، وإذا تبين كذبه فإنه صار تبرئة للاثنين، ولا لا؟ تبرئة للاثنين. لكن لو قال زنى فلان وسكت ثم بعد ذلك قال زنت فلانة، يعني بزنا متفرق، قذف هذا بزنا وذاك بزنا ثاني ليس معا، هنا صحيح قام عليه حدين لأن هذا الزنا غير الثاني. فإذا قيم الحد الأول ثبت كذبه في الدعوة الأولى، لكن هذه دعوة مفصلة، دعوة ثانية، فربما يكون صادقا فيها، قالوا أثبت أن فلانة أيضا زنت، حد للرجل في ذاك الزنا الذي ادعاه، يقال له أثبت أيضا أن هذه المرأة زنت في زنا آخر غير الأول، فإما أن يثبت وإما أن يقام عليه الحد. على كل حال هلال مويا قذف امرأته بشريك، صحيح أنه قذف اثنين، لكنه سقط حق الزوجة باللعان، يبقى حق الثاني، لكن الصحيح أنه يسقط لأنه محتاج لذكره، لم يقذفه بدون حاجة، قذفه لحاجته لذكره. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كأنه يقول لا يمكن البينة، لأن يعني الإنسان إذا رأى زوجته تزني وذهب يأتي بأربعة شهود عدول، ما الذي يحصل؟ إذا رجع وإذا انتهى الزنا لا يطول، فما يعني يحتاج لوقت في جمع أربعة، فإذا جاء إذا الأمر انتهى. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني جاء فشاهد، هذا يفهم منه أن شاهد قائما، جاء فشاهد يعني حال مجيئه ظاهر أنه شاهد قائما. فلما كان عند الخامسة وقفوها، يعني شاهدت قائمة أيضا، فقالوا إنها موجبة، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين، يعني عظيمهما، خدلج الساقين، يعني ممتلئ الساقين، فهو لشريك من سحمة، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني على الأقل عزرتها، وإن لم يثبت الحد لكن على الأقل يعزرها. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، يعني هذا يظهر يعني يدل على أنه لا تعزير ولا حتى يعني توبيخ بالكلام، فضلا عن القذف، من قذف بعد اللعان فإنه يحد، لأن اللعان أسقط عنها العذاب وهو الحد، فبرئ ساحتها باللعان، فلا يجوز أن تعزر ولا لا بضرب ولا بكلام ولا بقذف ولا بشيء. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.